العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهل، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. أما بعد، أيها المشاهدون ومشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة محاضرات آداب طالب العلم. وأنتم أيضا أيها الطلاب، أهلا بكم وسهلا في هذه المحاضرات التي تقدمها الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه سميع مجيب. كنا تحدثنا من قبل عن تصنيفات كثيرة من آداب طالب العلم أو آداب المتعلم، سواء الآداب المتعلقة بنفسه أو الآداب المتعلقة به مع شيخه أو الآداب المتعلقة بمكان درسه أو مع الكتاب ومع وما يتعلق به. وكنا بدأنا في هذا الموضوع، ولكن لم نكمل الآداب المتعلقة بالكتب وما يتعلق بها. ولكن اسمحوا لي قبل أن نواصل يعني هذه الآداب، يعني نعطي بعض النماذج البسيطة يعني حول بعض الآداب الجميلة التي هي من آداب يعني أهل العلم من سلفنا رحمهم الله ومن المعاصرين. تحدثنا عن بعض المعاصرين، لكن اليوم أتحدث عن واحد من أبرز علماء هذه الأمة ومن السلف الصالح رحمهم الله، إنه محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله. الحقيقة هذا العالم الجليل وهذا المحدث الكبير له مواقف عدة ومواقف جميلة جدا، يعني في التي تعطي دروسا حقيقية في آداب أهل العلم، في آداب أهل العلم. يعني على ذكر بعض النماذج اليسيرة منها حتى نتابع الحديث في الآداب التي كنا نتحدث عنها، يقول رحمه الله، يقول: أتمنى أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا. كل هذا خوف من إيش؟ من وقوعه في الغيبة رحمه الله. يعني هذا يدل على التقوى والورع والخوف من الله عز وجل. لاحظ هذا، هو يقول هذا القول، ها؟ ويقول قولا آخر يؤكد لك يعني رحمه الله ما لديه من التقوى والورع ومن يعني الحرص على حماية نفسه من الآثام. يقول: ما اغتبت أحدا منذ علمت أن الغيبة تضر صاحبها. ما اغتبت أحدا منذ علمت أن الغيبة تضر صاحبها. ولا شك أن محمد الإسماعيل البخاري رحمه الله تعلم يعني هذا الأمر، تعلمه من حداثة سنه، هذا أمر معروف. عرفه بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو الذي اشتغل به من عمة أظفاره، ويقول ما كتبت حاجه. وقال القول الأول خشية على نفسه، لأنه رحمه الله يتكلم في الرجال، ولكن لمصلحة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبين المجروحين ويبين الكذابين والضعين، ويخشى أن يكون فيما يقوله غيبة يحاسب عليه يوم القيامة. ولكنه رحمه الله يعني خدم هذا العلم خدمة جليلة وعظيمة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه عن المسلمين خير الجزاء. يحدث عن نفسه رحمه الله ويقول: كنت ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب، وأنا في الكتاب يعني لبس الكتاتيب أول. طيب، كم كان عمره يوم كان في الكتاب؟ كان من العاشرة فما دون، من 10 سنين فما دون. ويقول: ولما فرغت من الكتاب كنت أختلف إلى الداخلي أحد شيوخه لأستمع منه الحديث. تعال شوف الآن الكلام هذا، والبخاري كم عمره؟ 10 11 بالحدود. يقول: فكان مرة يقرأ علينا الحديث، فيقرأ ويقول: عن سفيان، عن أبي الزبير، عن إبراهيم، ثم أكمل. يقول البخاري: فقلت: يا شيخ، إن أبا الزبير لم يروي عن إبراهيم، إن أبا الزبير لم يروي عن إبراهيم. يقول: فنهرني، لأنه كان صغيرا. يقول: فنهرني، فقلت له: ارجع إلى الأصل، ارجع إلى الأصل، يمكن الكتاب اللي بين يديه ليس هو الأصل. يقول: فلما رجع إلى الأصل قال لي بعد ذلك: ماذا قلت يا غلام؟ قال: قلت كذا وكذا. ثم عرفه بإبراهيم ماذا قال: صدقت. فعدل الكتاب الذي بين يديه إلى قول هذا الغلام. قالوا له: يا أبا عبد الله، كم كان عمرك حين رددت على الشيخ؟ قال: 11 سنة. 11 سنة، 11 سنة ألهم حفظ الحديث ويرد على كبار المشايخ في الإسناد. الله سبحانه وتعالى يعني أعطاه يعني حافظة وذاكرة. ويقول أيضا: كنت أختلف إلى الفقهاء وأنا صغير. هذا عنه مر معنا من الآداب، آداب المتعلم أنه يبادر وقت، يبادر حداثة سنه، يبكر. والتبكير كما قلنا تبكير عمري وتبكير يومي أو تبكير وقتي. يقول: كنت أختلف إلى الفقهاء وأنا صغير، وكنت لا أسلم حياء. هذا يدلك على إيش؟ يدلك على صغره وشدة حيائه، حتى أن حياءه مع صغره يعني يمنعه من السلام على يعني على المشايخ. يقول: فقال لي مؤدب الحلقة يوما: كم كتبت؟ قال: 2. فضحك، أو فضحكوا منه، يقصد حديثين، فضحكوا منه. قال رحمه الله: لا تضحكوا منه، فربما يضحك منكم يوما من الأيام، فربما يضحك منكم يوما من الأيام. رحمه الله، يعني دروس بليغة وآداب جميلة نتعلمها من أمثال هؤلاء رحمه الله تعالى. يروي محمد بن يوسف يقول: كنت مع البخاري في بيت، يعني يبدو أنه كان يبيت معه في بيت لفترة من الفترات. ويقول: فكنت رأيته مرة، أو يقول كنت أراه، يقول رأيته مرة في الليل قام ما يقرب من 18 مرة، 18 مرة يقوم ويوري القداح، يوري النور، ثم يكتب ويعلق على كتبها الحديث، ها؟ ثم بعد ذلك يرجع للسنة. طيب 18 مرة في ليلة واحدة ما يدلك على جده واجتهاده. يقول لقيت 1000 رجل، يعني 1000، يقول التقيت ب1000 رجل، يقصد 1000 شيخ. يقول من البصرة ومن بغداد ومن الحجاز ومن اليمن ومن مصر، من أماكن مختلفة. طيب هل التقاهم كلهم في وقت واحد ولا في مكان واحد؟ لا والله لا، بل كان يتنقل من مكان إلى مكان، من مكان إلى مكان، كل حرصا على طلب حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب ذلك الزمان هل كان البخاري عنده سيارة يسافر فيها، ولا كان في طيارات بحيث أن يحجز رحلة بكرة مثلا الشام وبعدها مصر وبعدها اليمن ولا العراق ولا مكة؟ ما كان إلا فيه رحلات على إيش؟ على الدواب. الله المستعان، الله أكبر. وبذا بلغوا منزلة العلماء، وبذا نفع الله بهم هذه الأمة نفعا عظيما، وما زال كتابه الصحيح علما بين الكتب، ويأتي بعد كتاب الله جل وعلا. الله أكبر. إذن نعود إلى هذه الآداب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بها. كنا نتحدث عن آداب المتعلم مع الكتب ما يتعلق بها، خذنا الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، لا أريد أن أقف عندها الآن، لكن سأتابع بقية الآداب، وفي بقية الوقت إن شاء الله نرجع إليها إن كان معنا متسع من الوقت، بحيث أننا نتذكرها مع بعض يعني بشكل سريع. طيب إذن دعونا نتكلم عن الآداب السادس. يعني أريد واحد من الشباب يقرأ لنا هذا الأدب تكرما، تفضل.
الأدب السادس: ينبغي أن يجتنب الكتابة الدقيقة في النسخ، فإن الخط علامة فأبينه أحسنه. قال بعض السلف: اكتب ما ينفعك وقت حاجتك إليه، ولا تكتب ما لا تنتفع به وقت الحاجة، والمراد وقت الكبر وضعف البصر.
وقت الكبر وضعف البصر. طيب تمام. ترى هذا يا أحبابي أدب جميل، يعني طالب العلم يحتاج أحيانا أن يكتب بيده كتابة، يحتاج أن يعلق، يحتاج أن يدون بعض الفوائد، أليس كذلك؟ طريقة الكتابة ونوعية الكتابة لها أدب معين. يقول يعني ينبغي أن يتجنب الكتابة الدقيقة. كتابة دقيقة يعني الخفيفة أو الصغيرة الحروف، الكتابة الصغيرة الحروف. ليش؟ يقول الكتابة الدقيقة في النسخ، فإن الخط علامة فأبينه أحسنه. الخط علامة فأبينه أحسنه. إذا كان الخط صغيرا ودقيقا قد يصعب قراءته فيما بعد. واليوم مثلا يعني في هذا الزمان يعني هناك كتابة باليد وهناك كتابة بإيش؟ بالكمبيوتر أو بالأجهزة الحاسب. طبعا حتى الخطوط الحاسب هي مقاسات، من المقاس الكبير والكبير جدا إلى مقاس الصغير والصغير جدا، يعني مقاسات عشرات المقاسات لها. لكن المهم أن تكون الكتابة كتابة الفائدة وكتابة العلم، كتابة التعليق، كتابة يعني الشيء الذي يراد تدوينه أن يكون بينا واضحا. قال بعض السلف: اكتب ما ينفعك وقت حاجتك إليه. يعني أنت ممكن تكتب الآن شيء، ولكن هذا الشيء ستحتاجه بعد سنوات، فهل قدرتك الآن على القراءة وعلى النظر ستستمر معك إلى نهاية حياتك؟ ها؟ ولا الأمر بيكون مختلف؟ الأمر مختلف. ولذلك يعني السلف رحمهم الله كانوا يراعون، شوف عندهم بعد نظر، يعني ينظرون إلى المستقبل، يعني ما أكتبه الآن هو ليس فقط أنني سأنتفع منه الآن، بل يعني سأحتاجه فيما بعد في مستقبل عمري. وكذلك أضف إلى ذلك قد يحتاجه غيري ممن يعني لا يفيد القراءة بشكل يعني صحيح، فالكتابة الصغيرة تصعب عليه، أو قد يكون ضعيف البصر أو غير ذلك. فإيضاح الخط من أجلك ومن أجل غيرك، من أجلك ومن أجل غيرك. ولاحظ هنا يعني كما قال بعض السلف، قال اكتب ما ينفعك وقت حاجتك إليه، ولا تكتب ما لا تنتفع به وقت حاجته. والمراد الذي هو إيضاح ذلك إيضاحه وقت الكبر وضعف البصر، يعني في مستقبل عمرك يعني يضعف البصر وتقل القدرة، وبالتالي بحاجة إلى يعني خط أوضح. يقاس على ذلك أحيانا الواحد يعلق الفوائد أو يكتب الكتابة بشكل مستعجل، ها؟ وغير واضح، خط يعني مستعجل وغير واضح، لما يأتي يقرأه فيما بعد يصعب عليه، صح ولا لا؟ لماذا؟ لأنه لم يبينه ولم يوضحه. وهذه تحصل كثيرا. يعني لو سألت واحد منكم الآن، هل مر عليك في يوم من الأيام كتابة أنت كتبتها ودونتها ولما جيت ترجع إليها ما عرفت تقرأها قراءة صحيحة؟ يحصل. السبب أنها دونت بشكل سريع، أنها يعني كتبت بخط صغير. أيضا قد يكون القلم الذي دونت به قلم غير ثابت، فبالتالي انمسح. فهنا الغاية أن تكون الكتابة بينة واضحة ثابتة، تفيدك في المستقبل وتفيد غيرك في وقت الحاجة إليها. طيب، إذن نتجاوز هذا الأدب وننتقل إلى الأدب السابع، تفضل.
الأدب السابع: إذا صحح الكتاب بالمقابلة على أصله الصحيح أو على شيخ فينبغي له أن يشكل المشكل ويعجم المشكل أو يعجم المستعجم ويضبط الملتبس ويتفقد مواد التصحيح إذا احتاج ضبطه ما في متن الكتاب إلى ضبطه.
ممتاز، بارك الله فيك. كذا كلام جميل، وأداء وأدب وضابط مهم جدا في الكتابة. إذا صح الكتابة بالمقابلة، بمعنى أنه عنده كتاب، ها؟ وهذا يعني ينطبق أكثر ما ينطبق على إيش؟ على المخطوطات، يعني في عصر حاضر على المخطوطات، لأنه قد يقابل هذا المخطوطة على نسخة ثانية أو حتى كتاب مطبوع يريد أن يقابله على أصله الذي هو المخطوطة. ينبغي يعني لهذا عدة أمور. أولا طبعا إذا كان صح على كتاب يعني على أصله أو على شيخ، ينبغي له أن يشكل المشكل. بعض الكلمات إذا لم تضبط بالشكل فإنها تعطي أكثر من معنى، وتقرأ مثلا بشكل بمعنى تقرأ بشكل آخر بمعنى آخر. فبالتالي إذا كانت هذه الكلمة تشكل في معناها فهنا يحتاج إلى إيش؟ إلى ضبطها بالشكل. أما إذا كانت الكلمة واضحة وبينة فقد لا يكون التشكيل هنا ضروريا، لكن يكون مهما ويكون ضروريا إذا كانت في الكلمة إشكال، إذا كانت مشكلة، وهنا يتطلب الأمر إلى تشكيلها. طيب أنا بعطيكم فرصة تتأملون قليلا، كل واحد يشوف لي كلمة من الكلمات اللي إذا ضبطت بالشكل، يعني إذا شكلت بكذا صار معناها كذا، شكلت بكذا صار معناها كذا. مثلا فكروا بعض الكلمات اللي تحتمل أكثر من معنى من غير الضبط بالشكل، لكن إذا ضبطت بالشكل تحددت. تأملوا مثلا
مثل بين وبين والجدة والجدة.
طيب شوف هذه، خلينا لو أخذنا مثلا الكلمة الأولى بين، هذه ظرف يعني شيء بين شيئين، ونفس الكلمة بين بمعنى إيش؟ وضح. إذن الحروف هي الحروف صح ولا لا؟ لكن ما الذي يختلف؟ يختلف الضبط بالشكل. بين بمعنى وضح، بين أي يقع بين شيئين. مثلا كما ذكرت جدة 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 جدة، هذه كلمة تحتمل يعني معاني كثيرة. مثلا جدة التي هي أم الأب أو أم الأم. طيب جدة بمعنى غنى، بمعنى غنى. جدة مدينة، أليس كذلك؟ إذن هذه نماذج، هل فيه يعني كلمات أخرى ولا الأمر واضح وننتقل؟ ها طيب نعم، جيد الذي هو عنق، جيد يعني طيب وحسن وهكذا. إذن طبعا المهم هنا أن تكون حين اندراجها في هذا الكلام يعني فيها إشكال، فبالتالي تحتاج إلى ضبط. لكن حتى وإن كانت الكلمة تحتمل أكثر معنى، لكن سياق الكلام، سياق الكلام لا يحتمل إلا معنى واحد، فالأمر يسير، الأمر يسير. لكن إذا كان سياق الكلام يحتمل أكثر من معنى والمراد معنى بعينه، فهنا تكون إيش؟ تكون الحاجة إلى الضبط بالشكل. طيب ويعجب المستعجم، المعجم يعني يعجب بمعنى وضع النقاط، وخاصة تعرفون كتابة يعني قديما يعني كانت الحروف تكتب بدون نقاط، ولذلك تقرؤون في الكتب الحاء المهملة والحاء المعجمة والنقطة فوق ونقطة تحت يعني بالكلام، لكن يعني لما وجدت النقاط يعني زال كثير من الإشكال. وهنا يعني طبعا الكلام هذا أيما كانت الحروف غير مكتوبة، لذلك تجد بعض المخطوطات اللي موجودة إلى اليوم تجدها أحيانا بدون نقاط، بدون نقاط. ولذلك المحقق حينما يأخذ مثلا هذه المخطوطة يريد تحقيقها، هل يحققها بدون نقاط؟ لازم يضع النقاط على الحروف التي يعني تظهر له أن هذا هو مراد المؤلف من كتابته. ويضبط الملتبس ويتفقد مواضع التصحيح إذا احتاج ضبطه ما في متن الكتاب أو ضبطه في الحاشية. طبعا الضبط أحيانا تعليقات، مثلا إيضاح الكلمة هذه عليها تعليق أن ما معناها كذا، ولا هذه يعني تدل على كذا. المهم يعني التعليق قد يكون في المتن وقد يكون في الحاشية، وفي الغالب يعني التحقيقات أو نقول التعليقات اللي تحصل على الكتب في الغالب تكون مش تكون في الحاشية، لا تكون في المتن. وبيانه فعل، وكتب عليه بيانا وكذا إن احتاج إلى ضبطه مبسوطا في الحاشية وبيان تفصيلي. على كل حال هذا كله يتعلق بالكتابة بالحاشية وبيان التعليقات أو الإيضاحات المتعلقة بهذه الكلمة. الغاية من هذا الكلام كله، الغاية من هذا الأدب أو من هذا الضابط، هو أن يكون الكلام واضحا بينا يمكن قراءته قراءة صحيحة على ما أراده إيش مؤلفه، على ما أراده مؤلفه. أظن هذا إن شاء الله واضح. طيب ننتقل بعد ذلك إلى الأدب الثامن. طيب تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الأدب الثامن، إذا أراد تخريج شيء في الحاشية علم له في موضعه.
بارك الله فيك. وهذا هو المتبع في التحقيق وفي التعليقات، وأنتم ما شاء الله يعني طلبة يعني باحثون وتعرفون هذا الشيء. يعني مسألة كتابة الحاشية ووضع رقم فوق ونفس الرقم يكون تحت، هذا هو التعليم. فالتعليم هنا لكتابة الحواشي ليس شيئا جديدا، ولكنه أيضا شيء معروف من القديم، يعني من قديم الزمان، حتى من يعني على وقت السلفيين رحمهم الله. الكلام هذا من اللي يقوله؟ الكلام هذا يقوله بدر الدين ابن الجماعة رحمه الله، وتعرفون يعني كم له مئات السنين رحمه الله متوفى. إذن إذا أراد تخريج شيء في الحاشية علم له في موضعه. طيب يعني أعطوني أمثلة على بعض التخريجات التي مثلا يعني تعلم بمثل هذا. تخريجات مثلا تخريج الحديث أليس كذلك؟ وله أيضا خارج الحديث برضه له أحوال، قد يكون في المتن رواه البخاري متفق عليه أو رواه مسلم، لكن إذا كان مسألة فيها كلام طويل، فيها كلام على السند، أو فيه كلام على تحقيق الحديث، فيه كلام على يعني ما في الحديث، هنا يكون وين؟ في الحاشية، يكون يعلم له في الأعلى، ويكون في يعني تكون نفس العلامة فوق. قد يكون رقما وقد تكون نجمة، المهم علامة تدل على موضع ذلك التعليق، سواء في يعني بين تربط بين المتن وبين الحاشية. كذلك بالنسبة للتعليقات عندنا تخرج الحديث، عندنا تخرج الآثار، عندنا عزو الآيات أيضا قد يكون في المتن وقد يكون في الحاشية، نسبة الأقوال إلى أصحابها، توثيق الأقوال، التعليقات الأخرى التي المعتادة في التحقيقات. طيب هل تريد أن تضيف شيئا؟
يعني تعريف البلدان أو تعريف
القبائل نعم كذلك مثلا تعريف البلدان إلى غير ذلك. طيب نأتي إلى التاسع، لا يسوده بنقل المسائل والفروع. تفضل.
التاسع، لا يسوده بنقل المسائل والفروع الغريبة، ولا يكثر الحواشي كثرة تذلم الكتاب أو يضيع مواضعها على طالبها، ولا ينبغي الكتابة بين الأسطر، وقد فعله بعضهم بين الأسطر المفرقة بالحمرة وغيرها وترك ذلك وترك ذلك أولى طيب مطلقا.
على كل حال في بعض التفصيلات قوله هنا لا يسوده أي لا يسود ماذا؟ لا يسود الكتاب، لا يسود الكتاب. إحنا نتكلم عن إيش؟ نتكلم عن الكتاب، يعني آداب طالب العلم مع الكتاب وما يتعلق به. لا يسوده بنقل المسائل والفروع مع كتاب بني به، قد يكون مطبوع قد يكون مخطوط. أحيانا هذا الكتاب ملكه وكتابه، يعني يريد مثلا أن يعلق عليه. وتعرفون في فرق لما يكون الكتاب كتابك أو كتاب آخر، فالمسألة تحتاج إلى إيش؟ إلى أنك تراعي هل هو ملكك تتصرف فيه ولا ملك شخص آخر لا يحق لك أن تتصرف فيه إلا بإذنه. عموما الضابط هنا والأدب أنه لا يسوده بنقل المسائل والفروع. بعضهم قد يتجاوز في التعليق ويكثر في الكتابة على الكتاب من بعض المسائل والفروع التي لا حاجة إلى كتابتها هنا في هذا الموضع. نعم قد تكون مسائل مفيدة وفروع مهمة يحتاجها طالب العلم، لكن ليس هذا هو موضعها. موضوعها يعني مكان آخر، قد يكون عندك الرأس منفصل يكتب فيه ما تيسر وما أراد من المسائل والفروع حتى لا يسود الكتاب بكثرة التعليقات والكتابة. فما بالكم يعني الكتاب كيف يكون شكله لما تكثر فيه الكتابات تكثر فيه التعليقات؟ كيف يكون شكل الكتاب؟ يعني غير لائق. هذا إذا كانت برضو التعليقات لها فائدة، ولكن للأسف في بعض طلبة العلم ويعني من بعض الناس وبخاصة مثلا طلبة المدارس يسودون الكتب بكتابات لا فائدة منها، بكتابات لا فائدة منها، بل وقد يكون بعضها مضرا عليهم وعلى غيرهم. أو بعض الرسومات التي يعني هي من قلة الأدب وليست هناك حاجة لها في هذا الكتاب. طيب هذا يدل على إيش؟ يدل على عدم احترام العلم، ويدل على عدم احترام الكتب، ويدل على قلة أدب يعني في أولئك المتعلمين. فالعلم له احترامه، والكتاب الذي يحمل هذا العلم له أيضا قيمته وله قدره، بغض النظر عن القيمة المادية التي يساويها الكتاب، بل يعني القيمة قيمة معنوية وليست قيمة مادية. صحيح قد يكون الكتاب قديما، أو هو فعلا الكتاب قديما كان غالي الثمن، أو قد يكون نادرا ويصعب الحصول عليه، أما اليوم فهو في متناول كثير من الناس ويطبع منه طبعات كثيرة والحصول عليه متيسر. ومع هذا كله لا ينبغي العبث في الكتاب أيا كان، لا ينبغي العبث به، بل من الأدب صيانة الكتاب وحفظه. هنا يقول لك لا يسوده بنقل المسائل والفروع، وهذه كلها من الأشياء إيش؟ الأشياء المفيدة، الأشياء النافعة، الأشياء المهمة التي يحتاجها طالب العلم. فما بالك بالأشياء التي إيش؟ لا تفيد ولا تنفع. قال لا يسوده بنقل المسائل والفروع الغريبة، ولا يكثر الحواشي كثرة تظلم الكتاب. لو جينا ننظر إلى بعض الكتب، وهذه قد يكون يعني قد تكون بعض الكتب بحاجة، ولكن أيضا حتى الحاشية لا ينبغي أن يكثر منها كثرة تظلم الكتاب، بمعنى تكون الحاشية أكثر من المتن. نعم قد يكون بعض الكتب القديمة اللي فعلا تحتاج إلى تحقيق كثير، تحتاج إلى إيضاح معاني، تحتاج قد يكون فيها مثلا الشروح، أحيانا بعض الكتب مشروحة فيكون المتن فوق والشرح في الأسفل، قد يكون في المتن سطرين ثلاثة والباقي شرح، هذا مختلف تماما، هذا غير. أما مسألة الشرح، الشرح شيء والتعليقات والحواشي شيء آخر. الذي لا ينبغي هو عدم اكثار الحواشي والتعليقات، كثرة تظلم الكتاب بحيث تكون الحواشي أكثر من المتن، وهذا معنى ظلم الكتاب. أما يعني كما قلت لكم بالنسبة للكتاب الكتب المشروحة فقد تلاحظون في بعض الكتب فهذا قد يكون يعني الشرح فيها الموجود في حاشية الكتاب أكثر من ما هو موجود في المتن، أو يضيع مواضعها على طالبها. يضيع مواضع إيش؟ يعني مواضع الفوائد، مواضع المعلومات، سواء في الحاشية أو في المتن. ولا ينبغي الكتابة بين الأسطر، أحيانا بعض البعض عشان يعلق يكتب بين الأسطر، وهذا يعني لا يصح لسببين. السبب الأول أنه يضطر إلى تصغير الكتابة بحيث لا تكون واضحة وبينة. السبب الآخر أن الكتابة بين الأسطر تضيع بعض الكلمات الموجودة إما في السطر الأعلى أو بالسطر الأسفل، وبخاصة النقط والضبط بالشكل، لأن الكتابة بين الأسطر ستتناول إيش؟ ستتناول النقط اللي موجودة فوق واللي موجودة تحت، وبالتالي تضيع يعني تضيع الكلام الأصلي. إذن هنا ولا ينبغي الكتابة بين الأسطر، وقد فعله بعضهم، يعني فعل إيش؟ فعل الكتابة بين الأسطر، ولكن بين الأسطر المفرقة بالحمرة وغيرها. طبعا يعني هذا كتابة أسطر مفرقة يعني بينها مسافة، إذا كان بين الأسطر مسافة كافية تتيح للكتابة وإدراج شيء يعني بينها، فهذا يعني قد لا يكون به بأس، وهذا الحاجة. بعدين يقول لك إيش المفرقة بالحمرة؟ أول يعني كيف فرق؟ يعني يفرقون بين السطر اللي فوق والسطر الأسفل خط أحمر، طبعا من أجل فصل بين هذا وهذا، فهذا يعني أجازه بعضهم، وترك ذلك أولى مطلقا، يعني ترك الكتابة بين الأسطر هو الأولى مطلقا، سواء كانت الكتابة الأسطر مفرقة يعني بينها مسافة أو مفصول بينها بالأحمر أو غير مفرقة، فبالتالي عدم الكتابة بينها فهذا يعني لا ينبغي. طيب اليوم بالنسبة للكتابة يعني خذ على سبيل المثال في الحاسب اللي هو بالورد، الأسطر تقدر تتصرف في المسافات بينها ولا لا؟ في مسافات معينة، في مثلا مسافة مفردة يعني ما في مسافة، خلاص مزدوج أن يكون أكثر، مفرق يعني سطر ونص سطرين، المهم أن تقدر يعني تتصرف في هذه المسافة، وبخاصة إذا كنت تكتب مسودة وتحتاج إلى أنك تعلق على هذا المسودة مثلا فيما بعد، إضافات، تعليق، إدراج بعض الفقرات يدويا، ومن ثم تضيفها في في يعني في المثل بعد ذلك. إذن الأدب هذا بشكل عام هو يعود على المحافظة على الكتاب، وأن لا يكتب به ولا تسود صفحاته بمسائل ولو كانت مفيدة، وكذلك لا تكثر الحاشية حتى لا تطغى على المتن، بل بقدر الحاجة. إن احتاج إلى مسائل يعني مهمة وكذا وليكن تدوينها في مكان آخر. طيب نأتي إلى الأدب العاشر، والأدب هذا هو في هذا التصنيف يعتبر هو الأدب الأخير. طيب نسمع منكم الأدب، تفضل.
الأدب العاشر: لا بأس بكتابة الأبواب والتراجم والفصول بلون، فإنه أظهر في البيان وفي فواصل الكلام، فإن لم يكن بلون أتى بما يميزه عن غيره من تغليظ القلم مثلا، وينبغي أن يفصل
بين كل كلمين. تمام. طيب هذا فيما يتعلق بالعناوين والفقرات والجمل، بالعناوين والفقرات والجمل، هذا أيضا من الآداب ومن الضوابط التي ينبغي أن ينتبه لها طالب العلم. وبالنسبة لهذه الأمور هي مهمة لطلبة العلم وللباحثين، وهي ضوابط وآداب قديمة، ليست يعني شيء حديث يعني اخترع الآن. لا بأس بكتابة الأبواب والتراجم والفصول بلون فإنه أظهر. طبعا أول كانوا يكتبون بالحبر باليد عشان يميزون، طبعا ليس الكل، لكن عشان يميزون العنوان من غيره، يميزون أحيانا بلون، قد يكون القلم يعني بحجم واحد لكن يكون العنوان بلون. فحتى الآن في الطباعة بالإمكان التلوين يتميز بلون، أليس كذلك؟ الآن بالنسبة للطباعة عندك ما شاء الله يعني ألوان ما ليس لها حد ولا حصر، هذا بالنسبة للألوان. فإن لم يكن بالألوان فليكن بحجم الخط، فليكن بحجم الخط. إذن تمييز العناوين مطلوب، تمييز العناوين مطلوب، لأنه يعني تمييز العناوين وش فائدته؟ فائدته أدعى لفهم القراءة، فهم القراءة. لما تقرأ عنوان خلاص استقر في ذهنك أن هذا العنوان هو لما تحته. لكن أحيانا يكون مثلا بعض المخطوطات وغيرها يكون عنوان مندرج بالكلام ما ينتبه له الواحد، فيقرأ ولا يفهم المسألة، فيظن يقرأ يعني قد يقرأ العنوان كأنه مندرج من ضمن الكلام، وبالتالي يعني قد يضيع يعني شيء من الفهم. أما إذا كان يعني معناه أنه انفصل معنى سابق، وكأنك يعني تأخذ استراحة ذهنية لاستقرار المعنى السابق وتتهيأ لاستقبال شيء جديد بهذا العنوان، عنوان لما يأتي بمعنى سيأتي تحته أمر آخر، فهنا فائدة تمييز العنوان. فيكون التمييز إما بلون أو يكون التمييز بإيش؟ بحجم الخط. الآن المتبع حجم الخط، حجم الخط، ولذلك أسهل بالطباعة، طباعة ملون غير ملونة حجم الخط بي يعني يتضح عندك. لكن برضه اللون يعني ممكن استخدامه في حالة يعني كون المطبوع سيكون ملونة بلون فإنه أظهر في البيان. هذه هي العلة من تمييز الكتاب. وفي فواصل الكلام فإن لم، وكذلك فواصل الكلام يعني حتى الكلام يعني يحتاج إلى فواصل، ففواصل الكلام هنا لها حالتان: إما فواصل فقرات أو فواصل جمل، إما فواصل فقرات أو فواصل جمل، يعني الجملة هي جزء من الفقرة، فالفواصل تكون إما يعني فاصلة مقلوبة أو بنقطة أو بأقواس، المهم يعني بشيء يميزها عن ما بعدها أو ما قبلها. وبالنسبة للفقرات الذي يفصل بينها انتهاء سطر وبداية سطر جديد. فأيضا فصل الكلام سواء في الجمل أو في الفقرات يعطي بيانا واضحا في المعنى، في المعنى يساعد القارئ على يعني استيعاب المعنى. طيب فإن لم يكن بلون أعتبر ما يميزه عن غيره من تغريض القلم مثلا، وينبغي أن يفصل بين كل كلامين، ومثل ما قلت لكم بين كل كلامين سواء في يعني بين الجمل أو بين إيش بين الفقرات. طيب إذن الآن هذه 10 آداب تتعلق بإيش؟ بآداب المتعلم مع الكتاب وما يتعلق به، كتاب سواء الكتابة فيه أو الكتاب نفسه أو القلم المستخدم فيه. في أشياء برضو أنا تركتها ما جبتها تتعلق بطريقة إزالة مثلا حتى الكتاب، يعني هذه أشياء غير موجودة حاليا، هذه تركتها عرضت يعني اكتفيت أنا بهذه الأشياء. عموما دعوني أنا لا يعني لم يبقى من الوقت إلا القليل، ليس هناك يعني وقت كافيا يعني حتى نبدأ يعني صنف آخر، لكن دعونا نرجع في بقية الدقائق الباقية إلى استعراض هذه الآداب واحدا تلو الآخر حتى يعني نسترجع ما سبق دراسته في هذه المحاضرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. طيب أما ما يتعلق إذن إلى الآداب يتعلق بإيش؟ آداب المتعلم مع الكتاب وما يتعلق به. طيب الأول ينبغي لطالب علم، ما يحتاج إلى أن أطلب منكم لأن الوقت، ينبغي طالب علم أن يعتني بتحصيل الكتب المحتاج إليها، وتذكرون يعني يكون مهتم ويعتني بتحصيل الكتب. تذكرون أن قلنا تحصيل الكتب له عدة حالات، يكون إما بالشراء أو بالإعارة أو بالإجارة، والمقدم هو ماذا؟ هو الشراء، ومن ثم ينتقل الإعارة والإجارة كذلك. وتكلم هنا عن آداب الإعارة وآداب المستعير إلى غير ذلك. الثاني أيضا يتعلق ب يستحب إعارة الكتب لمن لا ضرر عليه فيها، يعير الكتب لشخص ما يفسدها ولا يخربها عليه، وهذه لازم يكون واحد متأكد منها. وكره قوم عاريتها، طب لكن الأصل والأصح ها هو يعني استحباب عاريتها للآخرين من أجل النفع، وهذا من باب التعاون على البر والتقوى. أما بالنسبة للثالث إذا نسخ من الكتاب أو طلعه فلا يضعه على الأرض مفروشا ومشهورا، وهذا احنا مثلنا لكم يعني في محاضرة سابقة كيف يكون يضعه مفروشا أو مشهورا، لأن هذا العمل يعود بالضرر على إيش؟ على الكتاب، يفسد الكتاب على صاحبه، والكتاب كما قلنا له قيمة معنوية بغض النظر عن قيمته المادية. أما الرابع فهو إذا استعار كتابا فينبغي له أن يتوقده عند إرادة أخذه. ليش؟ من أجل أن يعيده إلى صاحبه إيش سليما كما كان، يتفقده عند إرادة أخذه وعند رده. وكذلك الأمر عند الشراء، إذا أراد يشتري كتابا طبعا هو لن يعيد الكتاب المشترى، لكن يتفقده من أجل سلامة الكتاب، لا يكون فيه نقص، لا يكون فيه خطأ، لا يكون فيه يعني شيء من هذا. أما الخامس إذا نسخ شيئا من كتب العلوم الشرعية فينبغي أن يكون على طهارة، ويبتدئ كل كتاب يكتب بكتاب بسم الله. طبعا كتاب البداية بسم الله والحمد لله، واستحبوا خاصة في الحديث البخاري رحمه الله كم ما يضع حديث في كتابه إلا كان يتوضأ ويصلي ركعتين. هذا بما يتعلق بقية السادس وما بعده مرينا عليه اليوم فقط تذكير بالخمسة الأولى. فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
المكلفين يتعلمون دينهم ويتفقهون.